هذا الحديث الشريف يقول فيه المصنف رحمه الله عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه البزار والحاكم وصححه ووافقه على تصحيحه الذهبي، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر وكذلك حديث البراء بن عازب. أما حديث ابن عمر فقد قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في الترغيب إن رجاله ثقات، وهو عند الطبراني، وكذلك وافقه الهيثمي. وأما حديث البراء فالذي رجحه أبو حاتم كما نقل عنه ابنه في العلل أنه مرسل، والحديث من حيث الجملة ثابت، ولذلك العمل عليه عند العلماء رحمة الله عليهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، لم يذكر من هو السائل، لم أطلع حسب علمي وبحثي على تعيين السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإبهام كما مر معنا غير مرة لا يضر لا في المتن ولا في السند، ومعرفة من هو السائل لا يترتب عليه كبير فائدة إلا في بعض الأحيان حينما تتعارض الأحاديث فتعرف من خلال السائل أن هذا الحديث متأخر، كأن يقال مثلا سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أن الحديث متأخر لأن أبا هريرة أسلم يوم خيبر، فبناء على ذلك لو تعارض حديث مع صحابي آخر متقدم الإسلام قد يكون هذا من العوامل المساعدة إلى القول بالنسخ. هذا معرفة المبهمات قد تترتب عليها فوائد في بعض المسائل أو بعض المواضع والأحاديث. سئل أي الكسب أطيب، الكسب مأخوذ من قولهم كسب الشيء يكسبه كسبا إذا أصابه كما يقول سيبويه، الكسب إصابة الشيء، ومنه قوله تعالى بما كسبت أيديكم أي اجترحته وأصابته، وقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة، فعيلة بمعنى مفعولة كذبيحة بمعنى مذبوحة. فالكسب هو الإصابة، والغالب التعبير بالكسب في الغنيمة وإصابة المحمود، كسبت المال وكسبت اكتسبت التجارة اكتسبت الأرض اكتسبت الدار، كل ذلك في الشيء المحمود وما فيه منفعة يقولون كسب الشيء. وأما بالنسبة لقوله أي الكسب أطيب، لما كان عمل الإنسان في التجارة والبيع ونحوها يعتبر مبنيا على جهده وما يكون من هذا الجهد من الإصابة، قال أي الكسب، أي الكسب أطيب، ومراده بذلك كسب المال، أي أي عمل يكتسب به المال أفضل. والسبب في هذا السؤال أن المكاسب أو طرق الكسب متعددة، فقد يكون الكسب عن طريق التجارة كبيع الدور والأراضين والدواب ونحوها، وقد يكون عن طريق الزراعة بالحرث وإحياء الموات وبيع ثمارها أو بيع أصولها مع الثمار، وقد يكون عن طريق بقية الأمور الأخرى التي تعتبر من المكاسب من حدادة ونجارة وصناعة وغير ذلك. فسأل هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، والطيب ضد الخبيث، ولما قال أطيب فيه فائدة، أفعل تدل على التفضيل، وتعلمون أن صيغة أفعل تدل على وجود شيئين اشتركا في وصف أحدهما أفضل من الآخر، فلما قال أي الكسب أطيب دل على أنه يسأل عما حل في مقابل الحرام أو عما حل فكان أفضل من غيره من الحلال، الأول ولا الثاني؟ الثاني. ولذلك لما قال أي الكسب أطيب خرج الخبيث، فلا سؤال عنه، لأنه معلوم بداها أن الطيب أفضل منه، ولكنه يريد أطيب الطيبات التي أحلها الله جل وعلا. فسؤاله عن البيوع والمعاملات التي أحلها الله أيها أطيب؟ والطيب يكون من وجوه، تارة يكون من جهة كون المعاملة الدنيوية تتضمن مصالح دنيوية أجل من غيرها من المعاملات، فهي أفضل من جهة ترتب المصالح المبنية عليها، وتارة تكون هذا إذا كانت دنيوية محضة، مكاسب دنيوية محضة، يكون التفضيل فيها من جهة أن مصالحها الدنيوية أكثر من غيرها. فمثلا الكسب الذي فيه منفعة عامة ليس كالكسب الذي فيه منفعة خاصة، وقد يكون الكسب متضمنا لمنفعة دينية دنيوية، كإنسان يؤجر داره لمن يصلي في الحرم أو يعتكف في الحرم، فإنه إذا نوى بذلك إعانته على الطاعة كان خير دين من جهة الإعانة، وخير دنيا من جهة المال. فالكسب من ذاته مختلف، فمن فقه هذا الصحابي وحرصه على الخير ومعرفة أقرب الوجوه إلى طاعة الله جل وعلا ومرضاته، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب. وهذا يدل على عميق حب الصحابة للخير وحرصهم على أفضل وجوه البر. قال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده، عمل الرجل. الوقفة هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل، هل المراد بذلك تخصيص الحكم بأعمال الرجال؟ الجواب لا، بالإجماع أن ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل تخصيص هذا الفضل بالرجال دون النساء. فلو عملت المرأة بيدها كالغزل تعمله بيدها، هذا أيضا داخل في الفضل، ولذلك تأخذ الفائدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. هذه قاعدة، أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. ما معنى هذه القاعدة؟ النص إذا خرج مخرج الغالب، يعني إذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الغائب الغالب والدارج والمعهود، فإنه لا يقصد من ذلك تخصيص الحكم بهذا الغالب بحيث تلغي ضده. فلما قال عمل الرجل، لما كان الغالب في الاكتساب من جهة الرجال ولا من جهة النساء؟ من جهة الرجال. ولذلك نأخذ الفائدة الثانية، أن الأصل في العمل من الرجال ولا النساء؟ من الرجال، وأن النساء الأصل فيهن القرار في البيوت، وقرن في بيوتكن، وأنهن لا يعمل إلا عند وجود الحاجة الداعية إلى العمل. فلذلك ومن ثم قال بعض المفسرين في قوله تعالى ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، قال فتشقى ولم يقل فتشقيا، قال فتشقى لأن آدم هو الذي يكتسب ويحصل، وحواء تبع له وليست بمكتسبة ولا محصلة. فالمقصود من هذا أن الأصل الكسب من الرجال ولا النساء؟ من الرجال. فقال عمل الرجل، فخرج مخرج الغالب بيده، عمل الرجل بيده، هذا فيه دليل على أن أفضل الأعمال أفضل المكاسب ما كان مبنيا على عمل، وهي صنعة اليد. وصنعة اليد تشمل جميع ضروب الأعمال اليدوية التي أحلها الله، فيدخل في ذلك سائر الحرف حتى ولو كانت حدادة أو نجارة أو حجامة أو غير ذلك. لكن هناك بعض الأعمال اليدوية نص الشرع على كراهتها، كقوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، وما ثبت في الحديث الصحيح نهى عن كسب الحجام، مع أن الحجام يكتسب بيده لأنه يقوم على صنعة اليد، والحجامة من صنعة اليد. فلذلك قالوا كسب الحجام خبيث، قالوا هذا إنه إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لعمل الرجل بيده لا يستلزم العموم من كل وجه، وقد يستثنى من ذلك ما خصه الشرع بالوصف بالكراهة أو بالتحريم. عمل الرجل بيده قلنا يشمل جميع الحرف، ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا على مسألة فقهية، وهي أن الحرف اليدوية لا يستلزم العمل بها سقوط المروءة ورد الشهادة. هذه مسألة تتفرع على باب القضاء. لو كان حدادا أو نجارا وشهد، قال بعض العلماء أصحاب الحرف الدنيئة لا تقبل شهادته، والسبب في ذلك أنه يعتبرها من خوارم المروءة. وقد يقول قائل: كيف ردت شهادته لانخرام مروءته؟ قالوا: لأنه رضي بهذا الدون فدل على نقص عقله، ونقص العقل لا تقبل شهادته، لأن الشهادة يشترط فيها كمال العقل، لأن هذا النقص الذي جعله يرضى نفسه بهذا الدنيء قد يؤثر في شهادته، فيكون دليلا على ضعف تصوره للقضايا وشهادته بها. ولكن هذا القول مرجوح ومردود بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على كسب اليد، بل من فضل الإنسان وشرفه أن يعمل بيده، ولا غضاضة في ذلك أن يكون حدادا، فقد كان داود يصنع اللبوسة وهي ضرب من حدادة، وكذلك كان في نبي الله من هو نجار. ولذلك يقول العلماء: هذه الحرف لا تستلزم العمل بها، لا يستلزم رد الشهادة، وهذا مذهب صحيح. فأصح الأقوال في الشهادات والجرح فيها أن العبرة بما يوجب التهمة من باب غلبة الظن لا من باب الظن الضعيف. كيف؟ يعني الشهادة ترد إذا قوي الظن وقوية التهمة حتى أصبحت غالبة، أما لو وجدت التهمة الضعيفة مثل ما الذي معنا، قال بعضهم لا تقبل شهادة بائع الأكفان. قيل لماذا؟ قال: لأنه يتمنى للناس الموت. نعم. وكذلك المغسل، مغسل الأموات، هذه تهم ضعيفة. وقد تكلم صاحب أبو البركات في المحرك كلاما نفيسا، ابن مفلح في الفوائد السنية تكلم كلاما نفيسا وهو مطبوع بحاشية المحرر، كلاما نفيسا على قضية الرد بالتهمة، وبين نقل عن ابن عقيل الحنبلي أنه ذكر أن العبرة بالتهم القوية. وللإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في قواعد الأحكام ومصالح الأنام كتاب النفيس كلاما نفيسا في قضية القدح بالتهم، ويعني الرد الشهادة بالتهم. شاهدنا هنا في قول عمل الرجل بيده أنه يرد على ضعف القول الذي يقول برد شهادة من يعمل بالحرف الدنيئة. يقول عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده. السؤال: قال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده، فشمل ذلك صنوف الأعمال سواء كانت كما قلنا زراعة أو تجارة أو غيرها، لكن هل هذه الصنوف التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطيبها مستوية ولا مختلفة؟ قال بعض العلماء: أفضل مكاسب اليد وأعظمها أجرا الزراعة، وقال بعضهم التجارة. أما الذين قالوا الزراعة فقالوا إن التجارة فيها جلب للأرزاق من بعيد ودفع لمضرة الجوع المجاعة، إن الناس إذا جاعوا هلكوا، ولم يستطع الإنسان أن يعرف كيف يعبد ربه إذا جاع بطنه وخويت أمعاؤه، فإذا يكون كسب التجارة أفضلها لعظيم نفعه على الناس، ولأن نفعه ليس مختصا بالإنسان وإنما هو متعد إلى الغير، والمنافع أو المصالح المتعدية أفضل من المصالح القاصرة. كذلك أيضا لما فيه من درء المفاسد العظيمة التي تتعلق بمجتمعات الناس، هذا بالنسبة لمن يقولنا التجارة أفضل. وقال الماوردي وغيره اختيار نووي أن الزراعة أفضل، قالوا لأن فيها معنى التجارة، فإن الطعام الذي يزرع ويخرج يكون طعاما للعامة. طبعا الذين يقولون بالتجارة يردون على هذا، يقول لأن الطعام احتمال أن يفسد واحتمال أن تأتيه آفة من السماء، فتحصيل هذه المصلحة ليس بغالب مثل التجارة. يرد ويجاب عنهم بأن التجارة قد تسرق وقد تغرق في البحر، فاحتمال قضية وجود الجوائح نحن لا يؤثر في الفضل في الأصل، نحن كلامنا إذا سلمت. فإذا أفضلها قالوا الزراعة لما فيه من معنى التجارة، ولأن الزراعة فيها توكل على الله، فإن الإنسان يضع البذر وهو محسن ظن بالله عز وجل أن يخرج بذره، ولأن نفعها لا يختص بالإنسان بل يتعدى إلى الحيوان، فالطير يأكل من ثمارها ويشرب من مائها، فلذلك قالوا هي أفضل المكاسب من الأعمال اليدوية. واختار غير واحد ومنهم الحافظ بن حجر وغيره أن أشرفها وأفضلها ما جعل رزقا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الكسب بالجهاد، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولذلك وصف الله الجهاد بكونه تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فأفضلها الكسب بالجهاد، ثم يليه القوة، في القوة الكسب بالزراعة، ولذلك الزراعة من أفضلها وأفضلها وأحبها بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولو لم يكن في فضلها إلا أن الله وصف بهجة الجنة ونعيمها فصدرها بقوله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، فهي غاية الخير والسرور ولما فيها من المنافع والمصالح المتعلقة بالخاصة والعامة. عمل الرجل بيده فيه دليل على حرص الإسلام على ترك البطالة وإحياء الهمة العالية بطلب الرزق الحلال. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكتسب بيده كما جاهد صلوات الله وسلامه عليه، وجعل رزقه في الجهاد صلى الله عليه وسلم. وقال لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فكون الإنسان كان عليه الصلاة والسلام يحيي هذا المعنى في أصحابه، وهو أن يتخذ الإنسان صنعة لنفسه يصون بها وجهه عن الذلة، ذلة السؤال. وقال من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. فسؤال الناس مذلة بالنهار وهم بالليل، فالإنسان الذي يعيش على فضلة الناس وعطاء الناس يعتبر ضعيف النفس، والإسلام لا يرضى للمسلم أن يكون دنيء النفس ضعيفا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أثر عنه يضرب من ينام في المسجد ساعة العمل ويقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكان العباد من السلف رحمة الله عليهم يقولون بالعبادة ولكن يقرنونها بالكسب، فكانوا إذا جاء وقت الكسب اكتسبوا الحلال الطيب ثم تفرغوا للعبادة، حتى قال أحدهم إنما العبادة أن تعمل فتكسب الرغيف ثم إذا أصبته تعبدته، يعني فرغت لعبادة الله، أولا تعطي نفسك حقها. كذلك أيضا في الدناءة وسؤال الناس تضييع لحق الأهل والأبناء، وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإن الإنسان إذا عاش وتربى خاصة في مقتبل عمره على إحسان الناس وإعطائهم فإنه إذا تزوج ضيع من يعول، فيبقى خاملا كسلانا في بيته ينتظر من يتصدق عليه ويعطي له، وهذا من أبلغ ما يكون من دناءة النفس وانعدام الهمة في صاحبها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فكان السلف رحمهم الله يعتنون بهذا أيما عناية، أن يكون عند الإنسان طريق كسب. ولو قرأت في سير الأعلام وأئمة الإسلام لوجدت منهم من يبيع الطعام ومن يبيع الخز، إلى وقل أن تجد عالما واقرأ كتب الطبقات إلا وجدته ينتسب إلى مهنة من المهن، وتجد على علو مكانه وعلو شرفه في العلم إلا وجدته ينتسب إلى مهنة من المهن، حتى يوجد من يبيع الأقفال، القفال رحمة الله عليه الشاش القفال هذا كان يبيع الأقفال رحمة الله عليه، وما كان له في ذلك من غضاضة، فهي صنعة الحديد التي كان يعملها نبي الله داود. فشرف للإنسان أن يأكل من كسب يده. ولذلك جاء في حديث ابن ماجه صححه غير واحد إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، أي من كسب أيديكم. وبناء على هذا فإنه ينبغي أن يعتني الإنسان بصنعة تغنيه، ولذلك يستحب لطالب العلم أن تكون عنده صنعة، ولو كان عنده دخل من عمل ونحوه يتخذ صنعة يتعلم بها، بحيث إذا احتاج يوم من الأيام وجدت هذه الصنعة يصون بها ماء وجهه ويكف بها نفسه عن السؤال حتى يتفرغ لعبادة ربه، ويكون ذلك من الكسب الحلال الطيب الذي أذنه الله عز وجل له به. وكل بيع مبرور، كل تعتبر من صيغ العموم كما يقول الأصوليين، والكل حكم على المجموع، ولذلك يقول المناطق الكلية الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي. فكل بيع مبرور، هذا موضع الشاهد من الحديث. كل بيع أي كل معاوضة مبرورة. المراد بقوله مبرور السالم من الغش ومن الحلف الكاذب. فالبيع المبرور فيه بر وطاعة أو خلوص من شوائب الشبهات والمحرمات. فالبيع يصير مبرورا إذا سلم من آفتين. الآفة الأولى آفة المحرمات أن يكون من البيوع المحرمة، والآفة الثانية أن يسلم من شبهة التحريم، فقد يكون ليس من الحرام المحض ولا من الحلال المحض وإنما هو من المشتبهات، فيكون البيع مبرورا إذا خلص من الحرمة ومن الشبهة. فإذا كان خالصا منهما وصف بكونه بيعا مبرورا. وجه الدلالة من الحديث في هذه الجملة وكل بيع مبرور أنه دل على مشروعية البيع وجوازه، ولذلك تبع المصنف أصحابه من فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم، فإنهم في شروحهم غالبا إذا تكلموا على دليل مشروعية البيع من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هذا الحديث، فكأنه يشير بهذا الحديث إلى مشروعية البيع، وهي الجزئية الأولى التي يتحدث فيها في باب البيوع. كل بيع مبرور كما قلنا دلت على مشروعية البيع وجوازه، فناسب أن يصدر المصنف حديثها في هذا الباب، والله تعالى أعلم.